لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حلنا وترحالنا اليوم مع قصة عظيمة، هي أعظم قصة في القرآن الكريم وأحسن وأجمل القصص، كما قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حلنا وترحالنا اليوم مع نبي الله يعقوب. وحينما نتحدث عن نبي الله يعقوب، لا يمكن أن يكون الحديث منفصلا عن ابنه يوسف. فيوسف عليه السلام هو الكريم، ابن الكريم اللي هو يعقوب، ابن الكريم اللي هو إسحاق، ابن الكريم وهو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. سيدنا يعقوب نشأ وتربى في بيئة نبوية، فأبوه إسحاق وجده إبراهيم، وأغلب الروايات تشير إلى أن يعقوب ولد في زمان سيدنا إبراهيم، يعني وكان سيدنا إبراهيم ما زال على قيد الحياة، فرآه وتعلم منه بعض الأشياء. لا نستطيع أن نجزم ما هي المدة التي عاشها يعقوب عليه السلام مع جده إبراهيم عليه السلام أيضا، إلا أن أغلب الروايات تشير إلى أنه ولد أثناء حياة إبراهيم. لكن يعقوب هو نبي، ابن نبي، جده نبي، وسيكون من صلبه نبي أيضا. هناك روايات كثيرة عن سيدنا يعقوب وردت في الكتب السابقة، ومنهجنا دائما حينما ننظر إلى الكتب السابقة، كتب أهل الكتاب أو الروايات التي رويت عنهم، فإننا لا نصدقها ولا نكذبها طالما أنها لا تخالف نصا صريحا من نصوص القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإننا نتوقف عندها، لا نصدقها ولا نكذبها، يعني نذكرها من باب الاستئناس، من باب أنه لا يتعلق بها حكم شرعي، من باب أنه لا ينبني عليها شيء، لكن من باب الاستئناس. روايات كثيرة وردت عن يعقوب عليه السلام في الكتب السابقة، وتدعي أن يعقوب قد صارع الرب جل وعلا، وأن أنه هزم الرب، وأنه فرض على الرب أن يكتب له أشياء. طبعا كل هذه الأمور حينما يعرضها الإنسان على عقله، هل تليق بالله سبحانه وتعالى؟ هل تليق بالرب؟ هل تليق بالخالق أن يتغلب عليه مخلوق؟ طبعا هذا لا يمكن ولا يعقل أبدا، لأنه لو تغلب أصلا، يعني لا يمكن أن يطرأ على ذهن أو بال إنسان أن يعاند أو يعارض أي مخلوق أيا كان هذا المخلوق الرب سبحانه وتعالى. فالرب قدرته وقوته مطلقة، لا يساويه شيء ولا يدانيه شيء ولا يشبهه شيء، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا يعقوب أنه حينما حضرته الوفاة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أنه أخذ على بنيه وذريته العهد والميثاق بشأن عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ورد في أثناء حياته ما جاء في أثناء قصة يوسف عليه السلام، حينما كان يعلم أولاده عدم اليأس: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في مواضع أخرى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في موضع آخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فكلها أمور تدل على مدى قوة يقين يعقوب بالله وحسن توكله وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذا ما ورد في شأن يعقوب، ولا تستطيع أن تفصله عن قصة يوسف. لذلك لما نتكلم عن حل وترحال يعقوب عليه السلام تجد أن أغلب المواقف يتداخل فيها سيدنا يوسف عليه السلام أيضا مع سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب ولد في الأرض المقدسة ونشأ بها بعضا من الوقت، ثم ذهب بعد ذلك إلى أخواله في حيران وظل عندهم فترة من الزمن، وتزوج من ابنة خاله وعاش معها مدة وأنجب منها مجموعة من الأولاد ثم ماتت، ثم تزوج بأختها. وهناك روايات تقول أنه جمع بين الأختين، ولم يكن هذا قد حرم أو محرما في شريعتهم في هذا التوقيت، إلا أن هناك روايات أخرى تقول إنه بعد أن ماتت البنت الأولى لخاله تزوج من البنت الثانية فأنجب منها. أنجب يعقوب عليه السلام 12 ولدا، كان من ضمنهم يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين، وكان يوسف مع أخيه بنيامين إخوة أشقاء، أما 10 الآخرون فكانوا إخوة أشقاء مع بعضهم البعض. يعني كان يوسف وبنيامين أخ لهؤلاء 10 من الأب اللي هو يعقوب، أبوهم واحد لكن أمهم مختلفة، وأمهم تعتبر خالة لإخوانهم، وأم إخوانهم خالة بالنسبة لهم. فالمسألة قريبة جدا جدا من حيث الترابط والتماسك الموجود في داخل الأسرة. لكن كيف يدخل النزاع وكيف يدخل الحسد في داخل الأسرة الواحدة، مع أن هذه الأسرة تربت في بيت من بيوت النبوة؟ وحينما نتكلم عن بيوت النبوة فإننا نتكلم عن العدل، عن الإنصاف، نتكلم عن حسن المعاملة، نتكلم عن العصمة، نتكلم عن أن هؤلاء عصمهم الله سبحانه وتعالى عن أن يقعوا في الأخطاء التي يقع فيها سائر البشر. يعني لما نبدأ مع بداية سورة يوسف، وسورة يوسف لما نزلت نزلت مرة واحدة وتحدثت عن قصة يوسف مع إخوته، طبعا بوجود أبيه وأمه وأخيه الشقيق، كانت إجابة على سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذن هناك من قاموا بالسؤال عن يوسف عليه السلام أو عن يعقوب عليه السلام. ورد أكثر من رواية عن سبب نزول هذه السورة. بعض الروايات تقول أن اليهود ذهبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يعيش ببلاد الشام ثم فقد ابنه، من هو وما قصته وما طبيعته وما حكايته. وروايات أخرى تقول أن مجموعة من المشركين من مشركي قريش ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وأهل علم وأهل معرفة بالأمور السابقة، وإنه قد ظهر بيننا رجل يزعم ويدعي أنه نبي. يعني اليهود عندهم خبرة في التعامل مع من يدعون النبوة، في التعامل مع من يقولون إنهم أنبياء أو رسل من عند الله، لأنهم أهل كتاب وأهل دراية وأهل علم وأهل معرفة. إذن المشركين الآن بيسألوا اليهود أنه قد ظهر بيننا رجل يزعم ويدعي أنه نبي، فماذا نصنع معه؟ ماذا نفعل معه؟ كيف نتأكد من صدقه؟ هل هو صادق فعلا في دعواه أم غير صادق في هذه الدعوة؟ جميل، من الجميل جدا إن الإنسان يسأل ويتأكد. لما يأتيني رجل ويقول إني رسول من عند الله أو إني نبي من عند الله، يعني لا يمكن لأي إنسان أعطاه الله عقلا أن يقول له صدقت أو سمعت وأطعت لكلامك فعلا ويؤمن به، لا بد أن يتأكد الأول من صدقه. ولذلك كان الله عز وجل يعطي كل نبي آية اللي بتسمى معجزة، يعني علامة تدل على أنه صادق فعلا. إيه قصة وإيه طبيعة هذه المعجزة؟ يعني إيه معجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة، شيء لا يستطيع البشر أن يفعلوا مثله، ما بيحصلش، ما بيتكررش، مش طبيعي، خارق للعادة، قابل للتحدي. ما ينفعش واحد يجيب لي شيء ولا يتحداني فيه، لازم يتحدى كل البشر الموجودين سالم من المعارضة، يعني ما حدش يستطيع ولا يقدر إن هو يعمل مثله أبدا. يبقى إذن أمر خارق للعادة، قابل للتحدي، ممكن يتحدى، بل مفروض إن هو بيتحدى أي شخص أو أي مخلوق موجود إن هو يفعل مثل هذا الشيء، سالم من المعارضة، حدش يقدر إن هو فعلا يعمل زيه. يظهره الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله تأييدا لهم وتصديقا لدعواهم، من أجل أن يقف الناس عاجزين عن أن يفعلوا مثل هذا الفعل، فيدركوا أن هؤلاء قد أرسلهم الله عز وجل بقوة لا يمكن لأي بشر أو لأي مخلوق أن يأتي بقوة مثلها، زي ما ظهرت عصا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإزاي إن العصا انقلبت لحية، وإزاي إن سيدنا موسى أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء من غير سوء من غير مرض، إزاي إن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وكان يعني بيعمل لهم من الطين يعني كهيئة الطير فينفخ فيه فيتحول إلى طائر ويطير بإذن الله سبحانه وتعالى، وقبلها كيف أن سيدنا إبراهيم أدخل في النار وخرج منها دون أن يصاب بسوء أو بأذى، أشياء كثيرة ومعجزات كثيرة، كل نبي أرسله الله أعطاه الله معجزة. من هذه المعجزات ما قص علينا، يعني بعض النماذج اللي ذكرتها لحضراتكم، ومنها ما لم يقصص علينا. دائما رب العالمين سبحانه وتعالى لما بيقص علينا شيء بيقص علينا الشيء اللي بينفعنا، اللي بيفيدنا، المفيد بالنسبة لنا. فبعض الأشياء لا تقص علينا لأن الله يعلم أنه لن نستفيد منها، ممكن زماننا يكون مش محتاج لمثل هذه الأشياء ولا لهذه الأمور، لكن كن على ثقة ويقين أن كل نبي وكل رسول أرسله الله أعطاه آية، علامة تدل على أنه صادق في دعواه، تؤيد هذه الدعوة. إذن ليس أي شخص يقول أنا نبي نصدقه ونمشي وراه، لا، لازم نتأكد فعلا من أن هناك معجزة مع هذا الشخص تجعلنا نقف عاجزين وندرك أن القوة التي وراءه هي قوة عظيمة لا تدانيها قوة، هي قوة فوق قوة البشر، فوق قوة كل البشر. إذن نرجع للأمر اللي كنا بنتكلم فيه، إن المشركين لما ذهبوا لليهود فقالوا لهم إن ده رجل بيقول أنا نبي أو أنا رسول من عند الله، عايزين نتأكد هل هو صادق فعلا أم غير صادق. جميل جدا، يعني أنا عجبني الجزء الأول إن الإنسان يمشي وراء عقله حتى يصل إلى الحقيقة، لكن المشكلة الأكبر ما بعد ذلك. طب لو تأكدتم يا معشر المشركين من أن محمدا صادق، هل ستتبعونه؟ هنا تأتي المشكلة، هنا تأتي المشكلة، إن المسألة ليست عدم تصديق هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة أن هناك كبر، وأن هناك حسد، وأن هناك رغبة منهم في عدم الخضوع وعدم الاتباع لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن القصة ليست في أن أصل إلى الحقيقة أن هذا صادق أو غير صادق، المفروض أن كل إنسان عنده عقل يفعل مثل هذا الشيء، حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن إحنا ذكرنا هذا في برنامج آخر، إن أبو بكر بعض الروايات تقول أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إني رسول من عند الله، فقال إن أمر النبوة العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر هل كذبت عليك قط؟ يعني أنا عمري كذبت عليك يا أبا بكر؟ فقال لا، ولكن أمر النبوة أعظم من أن يصدق بمجرد كلام. مش مجرد أنك قلت لي هذا الكلام أن أصدق، عشان الناس تفهم مدى الصدق واليقين الذي وصل إليه أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جاي عن إيه؟ مش جاي عن أمر عمياني وفقط إن هو أغمض عينيه واتبع النبي، لا، هو تأكد من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر النبوة لعظيم. فأبو بكر كان في رحلة يعني من فترة قليلة إلى اليمن، وقابل راهبا في أثناء الطريق ونزل عنده وبدأ يتحدث معه، فقال تعرف على أبي بكر من أين وكذا وكذا وكذا، قال هل ظهر فيكم نبي؟ قال لا، قال أما إنه يوشك أن يظهر، وإني أراك هذا النبي أو أنك رفيق دربه، يعني أنت صاحبه وصديقه الذي يعيش معه طوال حياته. طب في الوقت، في هذا الوقت لما الراهب قال هذا الكلام لأبي بكر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. من أين علم بهذه القصة؟ لا يعلم بها شيء. لكن أبا بكر لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر النبوة العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا قال لك الراهب يا أبا بكر؟ أتذكر ماذا قال لك؟ هنا أدرك أبا بكر أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه ولا من تلقاء نفسه، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، فآمن وصدق وأدرك. إذن المشكلة ليست في إنك تبحث عن الحقيقة ولا إنك تسأل، المشكلة لما تعرف الحقيقة هل ستؤمن وتصدق فعلا أم لا. هل المشركين لما ذهبوا لليهود وأعطوهم بعض الأمارات أو العلامات أو الدلائل اللي تبين إذا كان محمد صادق أو غير صادق، هل فعلا مشوا خلف هذه العلامات بعد أن تأكدوا أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.